قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة.
هذا الحديث النظر إلى المخطوبة، النظر إلى المخطوبة، أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة ورغب فيها سواء خطبها أو لم يخطبها فإنه يستحق له أن ينظر إليها، ينظر إلى ما نرغبه فيه حتى يكون على بصيرة، ينظر إلى ما يرغبه في نكاحها لئلا يكون جاهلا بها ثم يترتب على هذا فيما بعد سوء العشرة أو عدم الوفاق. أما إذا نظر إليها وعرفها فهذا أدعى للوفاق بينهما وزوال الغرر والجهالة. ولهذا جاء في الحديث الآخر: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يؤدم يعني يحصل الوفاق، لأنك تأخذها وأنت تعرفها، تعرف جمالها أو جمالتها، تعرف خصوبة بدنها أو لحالة بدنها. فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا حديث جاد، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به جاد لما أراد أن يتزوج امرأة، قال: إن استطعت أن تنظر إليها فليفعل. قال جابر رضي الله عنه: فتخبأت لها، تخبأت يعني اختفيت ولم تعلم بي، نظرت إليها. هذا فيه دليل على مشروعية النظر إلى المخطوبة، وأن هذا أمر لا بأس به بل هو مستحب. ولكن يكون نظره إليها إلى وجهها وكفيها، إلى وجهها وكفيها، لأن الوجه يدل على الجمال والكفان يدلان على خصوبة البدن أو مكولته، يكتفي بالنظر إلى هذين الموضعين ولا يزيد على ذلك، ويكون ذلك بحضرة ولي أو أن يتقبأ لها في مكان لا تدري عنه وينظر إليها، إما بحضرة وليها وإما أن يكون في مكان يتخبأ فيه كما فعل جابر رضي الله عنه. أما أن يخلو بها فهذا أمر محرم، أو أن يسافر بها هذا أمر أشد، فلا يخلو بالمرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما قرى رجل امرأة إلا كان الشيطان مختارده. وكذلك أشد من هذا أن يسافر بها، كما يفعله المتهتكون الذين لا يغارون على محارمهم، أن يسافر بها ويخلو بها لأنها مخطوبة، يسمونها المخطوبة، وهذا لا يضره الإسلام. كما دل الحديث أيضا على أن الأصل تحريم النظر إلى النساء، الأصل تحريم النظر إلى المرأة على النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيه للخاطب فقط، ودل على أن الأصل تحريمه بما يدر إليه من الفتنة. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الأصل تحريم النظر إلى النساء الأجنبية، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى المخطوبة. هذه مسألة مهمة ترد على هؤلاء الذين يقولون المرأة إنسان آدمي، لماذا يضرب عليها هذا الحجاب؟ ويتهكمون ويقولون تصبح كأنها خيمة متنقلة من التهكم بشرع الله عز وجل، خيمة متنقلة إلى غير ذلك. وهذه تقاليد بالية، وهذا فيه تضييق على المرأة، فيه سوء ظن بالمرأة، إلى غير ذلك من الأقوال الكفرية والعياذ بالله. ويدعون بذلك أن المرأة لها حريتها، لها حريتها في الباطل أو في الحرام. لا، ما له حرية في الحرام والباطل والشرك، ما له حرية في مخالفة شرع الله عز وجل. الإنسان عبد لله، تخير بشرعه. إلا إن كانوا عبد للشيطان فلا يتقيد بشرع الله. الإنسان ما هو لا بد أنه عبد، الإنسان لا بد أنه عبد، خلقه الله عبد. فإما أن يكون عبد لله، وإما أن يكون عبدا للشيطان، لا بد من أحد هذين الأمرين. فإن تقيد بشرع الله ودينه فهو عبد لله، وإن خرج عن شرع الله ودينه وادعى الحرية هو عبد للشيطان، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، يعني عبادة الله سبحانه وتعالى، فضروا برق النفس والشيطان. الإنسان عبد، إما عبد لله، وإما عبد للشيطان، وإما عبد لهواه. فرأيت من اتخذ إلهه هو كن عبدا لهواه والشهوات، أو عبدا للدرهم والدينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عبدا للقميص والقميص. فالإنسان عبد ولا بد، فإما أن يكون عبدا لله، وإما أن يكون عبدا لغيره. هذه الحرية كما يقولون، هذه الحرية. بل الحرية الصحيحة هي أن يكون عبدا لله، يتحرر من الشياطين، يتحرر من الهوى، يتحرر من الشهوات. هذا حر، يكون حرا. إذا كان عبدا لله صار حرا من عبادة الشيطان، حر من عبادة الهوى، حر من عبادة الشهوات. هذه هي الحرية الصحيحة.
ولمسلم عن أبي هريرة